أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حبوا علي عباده. صدق النبي صلى الله عليه وآله. تقدم في البحثين السابقين كمقدمة وتوطئة لمدخل نظرية المعرفة، حيث أشرنا في الدرس الأول إلى مجموعة من الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في أهمية العلم والمعرفة وما إلى ذلك، وانعطف بنا الحديث في الدرس الثاني عن أهمية المعرفة. طبعا تحدثنا في الدرس الأول عن المعرفة في النظرة القرآنية والنظرة الروائية، استعرضنا آيات واستفدنا منها مجموعة من الاستفادات، ثم انتقلنا إلى الروايات بطبيعة الحال. في الدرس الثاني كان الحديث والكلام عن أهمية المعرفة وما إلى ذلك. أنا التفت إلى مجموعة نقاط ونكات لطيفة، ربما استعرضنا بعضها طبعا بنوع من التحليل والتوضيح في مقدمة الكتاب، فما أحببت أن أفوتها. يعني نظرية المعرفة والمعارف البشري اللي هي نفس المقدمة اللي مذكورة في صفحة 11 عندكم حسب الكتاب، وجدت قبل الدخول الفصل الأول أن استعرض، يعني أقرأ بعض الأمور وأحاول أن أوضح. لاحظوا عشان لا يدركنا الوقت، لأن احنا أسسنا في البحث السابق وحاصل ما تقدم قلنا أن المعرفة كما سيأتينا إن شاء الله، ما راح نستقبل أبحاث ولكن نحط الأخوة في الصورة، لأن خصوصا الأخوة اللي ما جايين قبل، قلنا بأن نظرية المعرفة تبحث وتتحدث عن الآليات والوسائل المتبعة لاختيار الرؤية الكونية. مثلت أنا هناك ترتبية أو هناك تراتبية بين الأيديولوجية، يعني سلوك الإنسان ومنهجية الإنسان وحياة الإنسان هذا، وأعلاها وفوقها ماذا يكون؟ الرؤية الكونية. من هنا ذكرنا عبارة الشيخ مرتضى مطهر قدس الله نفسه الزكية، قلنا يقول بأنه الأيديولوجية مولود لمن؟ للرؤية الكونية. فإذا كانت الرؤية الكونية إلهية فطبيعي المفروض الأيديولوجية تكون تتحلى وتنبثق وتتكئ على الرؤية الكونية. فإذا كانت الرؤية الكونية إلهية، يعني يعتقد ما وراء هذه الحياة، ما وراء هذا العالم، وأن هناك حياة أخرى، وأن هناك إله، هناك أنبياء وما إلى، أما الرؤية الكونية إلهية، بطبيعة الحال المنهج والسلوك في هذه الحياة يختلف. يدرك أن هناك غاية، هناك هدف من هذه الحياة، هناك 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 وما إلى ذلك. فتجد النظام، وبتعبيرهم السيستم، النظام القيمي الخلقي يختلف تماما عن من؟ عن صاحب الرؤية الكونية المادية. لاحظ الذي حصر حياته في جدران هذا العالم المادي، لا يتوقع ولا يتصور أن هناك حياة أخرى. لاحظ، فإذن الأيديولوجية مولود طبيعي لمن؟ للرؤية الكونية، اللي بحمد الله في اليزدي وغيره أدركتم هذه المسألة. الرؤية الكونية تتأثر بمن؟ يقولون هنا تتأثر بالآليات، بالوسائل، بالطرق التي تتبع لإيصال الإنسان إلى من؟ إلى تلك الرؤية الكونية. وعلى ذلك محل نظرة المعرفة وين تكمن؟ يحسن في هذا المن الدرجة العليا، يعني الرؤية الكونية مؤثريتها وخطرها في هذا البعد، توضح لك الوسائل الصحيحة لانتخاب الرؤية الكونية. فهي علم باحث عن من؟ فهي علم باحث عن قيمة المعرفة، عن أدوات المعرفة ومعرفة الأداة السليمة عن الأداة السقيمة. مثلا باب المثال، بأن كشف ما وراء عالم المادة لا يكون بالوسائل المادية كالحس والتجربة، بل هناك له آلية ووسيلة ماذا أخرى. فالخلط بينها وعدم الموازنة وعدم انتخاب الوسيلة الصحيحة يوقع الإنسان وقعا في اشتباهات. مثلا يجيك إنسان يقول لك لا العقل أصلا ليس له دخل في تحديد الرؤية الكونية. الذي له دخل في الرؤية تحديد الرؤية الكونية ماذا؟ المنهج التجريبي، مذهب الواضعي مثلا كما يرى أوغست كونت، ما هو كانت كونت، لاحظ صاحب المدرسة الوضعية. فهذا اللي تنبثق من البحث التجريبي وما إلى ذلك، هم صاحب نظرة مادية عموما يعني. فهذا يقول لك أصلا العقل ما له ربط، الذي يحقق لي الرؤية الكونية ما هو تجربة الحس. فطبيعي انتخب هذه الآلية، هذه الآلية من خلال انتخب من خلال نظريته وين في المعرفة، بأن معارف الإنسان تكمن وتنحصر أين في الحس والتجربة. فطبيعي تتولد الرؤية الكونية من هذا المنهج، على ذلك تتولد وين الأيديولوجية. لاحظ الترتبية جدا نقطة ما نريد أضع يدك على وين، على الدرجة التي ماذا نحن في صددها الآن ونحن في دراستها. إذا نحن ندرس الآليات والوسائل المعرفية والتقييم والموازنة لمن؟ لإيجاد رؤية كونية صحيحة، وعلى ذلك توجد أيديولوجية أو تنوجد أيديولوجية ماذا؟ صحيحة. طبيعي سيد التأمل في هذا الكلام وهذا البيان يترك مدى خطورة بحث نظرية المعرفة، فليس بحثا ترفيا، بحثا ينبثق من الزهو الذاتي أو الغرور العلمي، أبدا لا ولا ترفي، بل بحث ماس ومهم وإلى الغاية مهم جدا، يعني جدا خطير، خطير يعني عظيم ومهم، لا يمكن الغفلة عنه. هنا جاء التساؤل، إذا كان هذا البحث نظرت معي بهذا المثابة وهذه الخطورة، ولماذا كما قلت في البحث السابق أنه انبثق من قرون ثلاثة، تقول 300 سنة، وين بعد في الطرح الغربي أساسا، الأوروبيون هم الذين من بدايات كما ذكرنا بعض الأسماء، جون لوك وغيرهم وغيرهم كما وضحنا بعض الأسماء فيما تقدم بدأت. ثم نعم صومائيل كانت هو الذي بلور أكثر، حتى عدت فلسفته أكثرها وين في نظرية المعرفة. إذن بحث من هنا سموه بإيبستيمولوجي، يعني نظرية المعرفة أو علم المعرفة وما إلى ذلك. على هذا القرار، إذن لماذا إذا كان بهذه الخطورة، وين المسلمين، وين فلاسفتنا، وين علماءنا، وين كذا؟ نحن أجبنا وقلنا بأنه العلماء بحثوا في ثنايا المسائل الفلسفية والفكرية، الفيلسوف وحتى المتكلم المحقق يتكلم عن نظرية المعرفة، ولكن ليس ببلورتها بهالطريقة بحيث أنه عدد له رسائل مستقلة وكتابات مستقلة وما إلى ذلك ومنهجية مستقلة، أبدا كانت تبحث في ثنايا ماذا البحوث الفلسفية والفكرية عند بعض المتكلمين وما إلى ذلك. حتى أنا أشار العلامة الحلي أشار له وين، حتى وين قبل 800 سنة كإشارات حتى في الباب 11، وأن الكتب يعتبر من الكتب الأولية التي تدرس في البحث العقائدي والكلام صحيح، تذكرنا بأنه في مسألة قبول العقائد الموجودة، قلنا إذا الإنسان إذا قبل جميع العقائد ماذا يلزمه؟ يلزمه الجمع بين التناقضات. هذا لا يمكن، يعني شوف ناس يعتقدون بوجود الله وناس ماذا لا يعتقدون بوجود الله، كيف يجمع؟ هذا من بذور مسائل ماذا نظرية معرفة، وهكذا دواليك في الكتب الكلامية فضلا عن الكتب الفلسفية اللي عادة تمحط المسائل أكثر وأكثر وما إلى ذلك. فشاهدي، إذا نظرية المعرفة نظرية جدا خطيرة، بحثها المسلمون والفلاسفة المسلمون الأوائل وحتى قبل الدائرة الإسلامية، مسألة مهمة جدا كما أشرت في بما تقدم، قضية ثبوتا ارتكازا حقيقة الناس مدركة لها لخطورة نظرية المعرفة. نعم الحديث في الإثبات في الإبراز قد يبرزونها وقد ماذا لا يبرزونها كعلم مستقل. نعم البحث تطور عند الطرح الغربي اللي بتعبيه بعض أساتذتنا شراط العلوم الإسلامية، طوروها وجعلوها كعلم مستقل وأعد لها إعدادات خاصة وما إلى طبعا يوم مريام يتطور منه، تجد جملة من علمائنا حتى المتأخرين كتبوا نظرية المعرفة، مثلا هذا الكتاب اللي اعتمدناه
في نظرة المعرفة للشيخ السبحاني حفظه الله، أو نظرة المعرفة للسيد السيد حسن إبراهيميان، أو نظرية المعرفة حتى السيد الشهير في المذهب الذاتي، نظرية المعرفة في القرآن الحق الشيخ جوادي آمل مرشال فيه. قديما أتمنى أحصل هذا الكتاب معرف ومترجم من العربية. الشيخ مصباح أكو في ماري كان أكو كتاب مستقل لما عجيب، لأن طرحنا فصل فقط، طرحنا في منهج الجديد في تعليم الفلسفة الجزء الأول صفحة 145 كما أشرنا في الدرس السابق. على كل حال من هنا تجد تعدد القراءات هم تدخل في ضمن هذه الأبحاث الخطيرة في نظرية المعرفة وغيرها من الأبحاث الراقية جدا، واللي واقعا تمس بنية الإنسان لابد أن يحقق في بنيته ويدرك هذه الحقيقة. واضح إلى هنا إن شاء الله هذا تقريبا بلورة لما تقدم. ما أحببت أنا بعد حكم مشكلة الدرس صاير من أسبوع وأسبوع، على كل حال أحببت عشان نضع الأخوة في الصورة. أشرت أنا وجدت في هذه المقدمة، مقدمة هذا الكتاب لصفحة 11 حسب الكتاب الموجود عندنا، نظرية المعرفة والمعارف البشرية، يعني بعض كما أشرت ذكرناها وعمقناها، ولكن أحببت أن أشير إلى يعني نقرأها مع بعض التوضيحات مرية كلها أو بعضها عشان هم نعمق الفكرة، مهم مقدمة الكتاب عادة يعني ما رح نغفل عنها. قال مقدمة نظرية المعرفة. طبعا نظرية المعرفة الحاشية ذكر مطلب ولطيف بأن مقصودنا من المعرفة هنا لا بالاصطلاح الخاص، يفرقون بين العلم والمعرفة، يقولون العلم هو إدراك الأمر الجزئي، تقول عرفت زيدين عرفت زيدين عرفت الله وما إلى ذلك، بينما العلم إدراك الأمر الكلي والجزئي كذلك. ولكن ما المعرفة؟ لفظة المعرفة خصت لمن؟ للأمر الجزئي. فهو مقصود يقول إحنا من نظرية المعرفة ما نقصد الإدراك الجزئي، لا نقصد المعرفة من اصطلاحنا هو ما هو بمعنى العلم، فالعلم بمعنى المعرفة والمعرفة بمعنى العلم. لاحظ طبعا في رواياتنا هذه الاصطلاحات موجود، هم تقول بعض عالما بعض تقول عارفا، في روايات بهذا المعنى على كل حال موجودة، ما بها صار انضمى في مجال آخر نفتح بعض الروايات ونشير لها. على كل حال ومن هنا وهذا من جهة، وجهة أخرى بأن نفس الغربيين لما استخدموا اصطلاح خاص لهذا العلم أسماء إبستيمولوجي، ولما يعرب أو يترجم شو يصير معناه؟ المعرفة أو نظرية المعرفة أو علم المعرفة أو بحث المعرفة ما شئت فعبر. فمن هذا الجهة، من جهة أنه إحنا انتخذناه كاصطلاح هو الرائج، ومهم الحفاظ على الاصطلاح لأن تعلمون بأن نصف العلم قائم على فهم الاصطلاحات واقعا، وأكثر أو كثير من القضايا الشائكة علميا منشأها واقعا الخلط في الاصطلاح والخلط في مقامات البحث. ومن هنا تجد العلماء الكبار والمحققين منهم يقولون دائما نبدأ بما تحرير محل النزاع، هذا مهم جدا يعني من جهة فهم الاصطلاح، من جهة دائرة بحث المسألة وين وما إلى ذلك. فإذا نظرية المعرفة هذا المعنى نقول معرفة نقصد به العلم، من هنا هو ذكر هذا المعنى في الحاشية فراجع. واضح؟ تعالوا معي. قال في المقدمة نظرية المعرفة، قال نظرية المعرفة علم حديث أسس في الغرب منذ قرون، من ثلاثة قرون ما أسس يعني بلور أسس وأساسياته موجودة، إلا نأخذ المعنى بالأسس بالمعنى أنه أقيم، وإلا بدوره حدوده موجودة. نعم يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا على كل حال. نظرية المعرفة قال علم حديث أسس في الغرب منذ ثلاثة قرون، واهتم به بهذا العلم الفلاسفة الغربيون اهتماما بالغا، لما وضحنا خطورة وقع هذا العلم، حتى خص البعض منهم فلسفة بتبيين ما يرجع المعرفة وأدواته، كما في الحاشية يقول نظير الفيلسوف الألماني كانت، اللي احنا تكلمنا أنا بشكل أو أشرنا إلى ترجمته في موسوعة الفلسفة. على كل حال والغاية المطلوبة، ما هي الغاية المطلوبة؟ قال والغاية المطلوبة من هذا العلم هي الوقوف على حقيقة المعرفة وأدواتها وحدودها. ما هي قيمة المعرفة؟ ما هي أدواتها؟ ما هي حدودها؟ ما هو المنهج الصحيح ما هو المنهج الخاطئ؟ لاحظ. وأنا أتمنى لو ترجعون إلى الدرس الرابع من نفس اليزدي طرح نظرية المعرفة هناك عشان تكون على تقدم بحث دروس في اليزدي هنا في الجزء الأول الدرس الرابع قاتب عن نظرية المعرفة وكذا جيد بشكل مختصر عشان يكون واحد على وضوح. قال والغاية المطلوبة من هذا العلم هي الوقوف على حقيقة المعرفة وأدواتها وحدودها. ونظرية المعرفة وإن لم تطرح، لاحظ هذا دفع إشكال مقدر، ونظرية المعرفة وإن لم تطرح في الفلسفة الإسلامية بصورة مستقلة، ما طرحت كشكل فصل مستقل فرضا أو كتاب أو ما إلى ذلك، غير أن إمعان النظر في مختلف أبواب الفلسفة الإسلامية وفصولها لما تتابعها كأبحاث يوقف أو يقف الباحث على أنهم طرحوا مسائلها متفرقة مبثوثة وين؟ فيها في هذه الكتب يعني، ولم ينظروا إليها كعلم مستقل، أما لعدم نضوج كثير من مسائلها أو لا لأنها من الوضوح بمكان يعني أساسيات واضحة ما احتاج أنها تبلور كعلم مستقل. لاحظ. وهذا من جهة أخرى طبيعة العلوم هي أصلا تحتاج إلى فترات وقرون لكي تتمخض كعلوم تستقل من علوم أخرى، لأن نظرية المعرفة هم مسائلها في الفلسفة عند محققين المتكلمين غيرهم تستقل لو يعني خلال قرون يكون كعلم مستقل، كما يدخل الآن في الألسنيات في علم اللغة وكذا تجد بأنه علوم تنبثق أصلا من هذا العلم، لأن علم جاي يتأسس ويقام يعني نجحوا فيه مثلا مقدار جهدهم أن هناك الآن بحث طويل ومفصل جدا وسعي حثيث في اكتشاف اللغة الأم لجميع البشر، والتي يقولون لو أدركها الإنسان وأتقنها لعلم بجميع اللغات. ما يحتاج تروح تدرسون فارسي ودورة كل ذي يسكرون من معاه، ولو بعيد يجوز في دولة الإمام الحجة سلام الله عليه يندفق هذا الآن فيها الآن جذور تفكير. أقول لك الآن اللغة كائن موجود، هذا الحاكم متطور سبحان الله، فيحتاج إلى أن هذا لو نكتشف قوانين الرئيسة احنا نقف على وين؟ على تلك اللغة الأم اللي أصلا كل البشر إذا أتقن كل واحد يفهم الثاني، ما يحتاج إلى تعرف مترجم وإلى مترجمين وما إلى ذلك. واضح؟ فها طبيعة العلوم عموما. قال وسيظهر لكذلك في مباحث هذا الكتاب، يعني كيف أن علماءنا بحثوها وين وبحثوا مسائلها ولكن ليس بالشكل المستقل، فتقف في كل فصل على آراء ونصوص من الإسلاميين في مواضيعه المختلفة في مواضيع نظرية المعرفة يعني، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا غافلين عن الأهمية البالغة والأساسية لأبحاث معرفة في بناء صرح المعارف البشرية. يعني معقول مسألة أو نظرية أو علم يبتني عليه صرح المعارف البشرية يغفل عن؟ لاحظ هذا دليل من جهة على خطورة نظرية المعرفة من جهة أنها واضحة كانت عندهم. وقبل الخوض في المقصود وتقليب فصول النظرية يعني حسب ما تقدم أو حسب ما أشرنا إلى الفهرسة العامة لهذا الكتاب في البحث السابق، قال وقبل الخوض في المقصود وتقليب فصول النظرية لا بد من الإشارة ولو إجمالا إلى العلاقة القوية والصلة الوثيقة القائمة بين أبحاث نظرية المعرفة ومجمل المعارف البشرية. فنقول يعني كيف كونها أساس، كيف كونها داخلة في النسيج المعارف لجميع البشر هذه النظرية؟ ما ممكن أصلا واحد يسمي عالم عارف من دون نظرية، وإن أنكرها إثباتا فهو متلبس بها ثبوتا وحقيقة، ما يمكن أساسا. لازم عندك رؤية، مثل ما أنا أشرت في أبحاث رؤية الكونية، حتى من يقول ليس لي رؤية كونية فهو صاحب رؤية كونية، هذه رؤية تبعك. لاحظ. فنفس الكلام، فنقول إن من البواعث الحافزة يعني المحفزة على البحث في نظرية المعرفة أن تقييم جميع المناهج الفلسفية والعلمية يتوقف على المنحى والاتجاه المتخذ في هذا العلم. أنت عشان تقيم أبحاث الفلسفية وين؟ لا بد أو تقف على نظرية المعرفة أدواتها آلياتها نفسها هي المسؤولة عن حشد الأدوات لك وتقييمها وشنه الصحيح وما الصحيح. أنت إذا تبحث مسألة فلسفية فكرية كلامية عرفانية أي منهج أي طريق، هو ليش الاحتدام يصير والنقاش والرد والأخذ والقبول والرفض على فوق آلياتك أنت. افترض جدول الضرب الآن في الرياضيات، إذا ما تدخل جدول الضرب شان تتعامل في الحسابات؟ كل شيء ترجع على وين؟ إلى جدول الضرب، لأن لغة محكمة، لغة رياضية محكمة في جميع عند جميع البشر، ما حيون يختلفوا فيها. اثنين ضرب اثنين كان أربعة. ثلاثة ستة يقول نفس ثلاثة ستين ذاك. نعم. على كل حال فنفس الكلام، أنت غير تحاكم المناهج عن طريق وش تحاكمها؟ من أي منطلق تحاكمها؟ عندك أساسيات، عندك آليات تعبيرنا منقحة في مرتبة سابقة، أن المنهج العقلي في هذا البعد ما يدخل في البعد مثلا التجريبي إلا من خلال اقتناص الكليات، المنهج التجريبي فرضا ما يقدر أصلا يطال يده ما وراء العالم الحسي وهكذا مجموعة آليات واضحة قد نقحتها أنت، درستها، حققتها في علم سابق وصارت كأصول موضوع إن صح التعبير ونضجت عندك، تستطيع من خلالها أن تقيم أي أطروحة سواء في البحث الفلسفي، في البحث الكلامي، في البحث كذا، في البحث كذا الطبيعي، غيره 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 وما إلى ذلك. واضح هذا المعنى؟ قال فما لم يتخذ العالم رأيا حاسما في المسائل المطروحة في هذا العلم لا يصح له الإذعان بأي قانون فلسفي أو علمي كما شاء. شلون يعرف أن هذا القانون؟ كيف أدرك أن قانون العلية حاكم ولا يحكم؟ سبحان الله، حاكم قانون العلية في جميع النشآت العالم، هذا حقق أدرك واضح براهة فرضا وما إلى ذلك. يقول توضيح ذلك، أنا ما أريد أستغرق كثير لأن فيها مطالب أريد بعد أن نطول. توضيح ذلك، لا شك في أن هناك مناهج فلسفية مختلفة، لاحظ لا شك، مناهج طروحات آراء متعددة حيال الوجود، حيال الله، حيال الإنسان، لاحظ تدخل في علم الحكم، في الفلسفة، في علوم علم الاجتماع، علم النفس، نظريات تحتدث كل له نظرية في أيبة. كذلك كما يقول لكل منها نظرية كونية خاصة، تجد فيلسوف مادي، فيلسوف عام رؤية، فيلسوف مادي، فيلسوف إلهي، لاحظ واحد يؤمن بالمثالية، واحد يؤمن بالواقعية، صف اصطائي، غير ذلك، مختلفة. لكل منها نظرية كونية خاصة ولها أصول وقواعد، كما أن هناك علوما تكوينية مدونة، مثل ويش يعني؟ يبحث كل منها منها عن جانب ونعين الكون. كونية من جهة العلوم الطبيعية تدرس عن الكون، عن الفلك فرضا، الطب كما أشرت أنا في درس البداية الأمس، أشرت أنهم توا الآن مكتشف ثلاثة كواكب في مجرتنا بحجم المشتري، من عيونهم حجم المشتري اللي مو راحوا على طول بلوتو مارينوتو راحوا لنا في الأخير، لاحظ سبحان الله. فعلى كل حال كعلم الفلكي وعلم الحيوان وعلم النبات الآن علوم مستقلة، الآن كلية العلوم علم حيوان، يا واحد حين مثلا يسموني واحد نبات تذكرون علم الفيزياء، والفيزياء قلنا صار معنى فيزياء نووية وفيزياء ميكانيكية وفيزياء ويش ما ادري يسموها، وعلم الكيمياء وغير ذلك من ابواب العلوم التي اسسها البشر بجهود متوالية عبر القرون. طبيعة العلوم سبحان الله لابن وراء سبحان الله، جهود بشرية تتكاتف وتتوحد ل تواصل هذا العلم والمعرفة، وكل هذه المعارف تتصدر بالمعرفة بها، فيقال معرفة الكون والوجود. ما معنى المعرفة هذا هو تصورا صحيح؟ ما معنى المعرفة؟ ما هي أدوات أنت لماذا قلت معرفة الحيوان؟ طب على وش أسست علم اسمه وين؟ علم الحيوان. أسست علم الفيزياء على أي أساس؟ إذن عندك أساس، عندك نظرية معرفة، قوانين، آليات، أدوات كذا تخص وين؟ هذا العلم. وين نبحث هذا؟ قال في نظرية المعرفة، لاحظ. وغير ذلك من أبواب العلم التي أسسها البشر بجهود متوالية عبر القرون، وكل هذه المعارف تتصدر بالمعرفة بها، فيقال معرفة الكون والوجود، معرفة الأفلاك، معرفة الحيوان، معرفة النبات إلى آخر. فلا بد قبل الخوض في أي مجال فلسفي أو علمي من الوقوف على واقعية المعرفة الإنسانية، ورفع الستار عن حقيقتها وبيان حدودها وطرق الوصول إليها، وإلا فلن يعود شيء من تلك المناهج والعلوم بمثبرة. إذا أنت ما تكلمت عن واقعية، يعني جيك واحد مثلا يهتم بعلم الحيوان، عالم في الحيوان، سبحان الله، لاحظ. خب أنت إذا يمكن سبحان الله تصدمه، تقول شو قيمة المعرفة عندك؟ يزمالك كل هالمعرفة اللي انت محشد لها جهودك وسنوات وكتب وقراءة وكذا، وإذا قد يكون هذا ما له أثار ينصدم. لكن لأنه يدرك بأن هذا نظرية، بأن المعرفة مهمة، لها أدوات، لها قواعد، لها أسس بنينا عليها، هذا وهذه تتحكم في مسير العلم، بين القبول وبين الرفض، بين النظرية التي حققت أو الفرضية التي لم تحقق. بركة وين هذه؟ بركة أدوات آليات. من يبحث عن الأدوات والآليات والبيالات؟ هي نظرية وين؟ المعرفة، واضح.
قال وطرق الوصول إليها، وإلا فلن يعود شيء من تلك المجموعة. مثلا حين يتكلم لطيف، مجموعة أمثلة تقريبا، ثلاثة أمثلة لطيفة، واضح إن شاء الله. إن شاء الله لمست أهمية المقدمة. أنا سبحان الله ما كان في ذهني، ولكن شفت اليوم طبعتها فقلت يعني من الحيف إن إحنا نتركها، يعني خصوصا المقدمة تعلمون تعطي طابع عام عن الكتاب نفسه. فأنا وجدت يعني سبحان الله علوم تختزل وقواعد تختزل في مقدمات علمائنا القدماء بالذات. أنت أقرأ مقدمة أي علم؟ أنت أقرأ مقدمة اللمعة، شوف لاحظ، لو تلاحظ مقدمة اللمعة محشد الكتب الفقهية بشكل وين؟ غريب عجيب، في الحمد والثناء والقضايا وكذا. ولذلك يهتم العلماء خصوصا القدماء، يوم من هذا ربما، لكن القدماء يهتموا أكثر. أول ما يشرح وين حتى الحمد لله وكذا والصلاة على محمد وغيره، بقدر ما يعطيها الزخم المعرفي، ويبدأ ويبدأ ويشرح 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 عجيب. أنت لو تتابع، أنا تابعت جملة أتذكر من سنوات معينة، لأن مقدمات الشيخ الطوسي الصدوق عليه الرحمة، العلماء أنا عموما كذا، تحس فيها ثقل علمي كبير، أصلا مفاتيح لعلوم سبحان الله. يعني وقف العبارة وتحشيدها بهالطريقة ينور لك يعني الطريق، وهذا مهم جدا. لأن تعلمون في مناهج البحث المات، إما المقدمة تكتب قبل الكتاب أو تكتب بعد الكتاب، أكو منهجان، يوجد منهجان. لكن سواء هذا أو ذاك، لابد من الاعتناء وين؟ بالمقدمة. بعضهم يقرأ الكتاب وما يقرأ مقدمته، يشبه 4-5-20 صفحة بعضها يتركها، منها هذه مهمة جدا، لاحظ. هذا هم يبحث نظرية دل
في 200 صفحة، هذه مقدمة الكتاب.
اي سبحان الله. قال مثلا اولا ان من المباحث، هذا شوف حن النقاط اللطيفه، انا قصد المختاره المصنف هنا، ان من المباحث الدارجه في نظريه المعرفه البحث عن واقعيه ما يريه الذهن. لا تعلمون سبحان الله الذهن مهم، بحث عن الذهن والوجود الذهني وغيره. طبعا الذهن غير الوجود الذهني، اكتفتوا الشيخ مطهر يقول من لم يفهم تشريح الذهن، يعني قواعد الذهن في اقتناص الحقائق، يعني ما ري عبارة عن ليس بحكيمة، بس له عبارة بهالمعنى الشيخ المطهري، يعني مؤثرية معرفة الذهن وقوانينه في المعرفة. لا تنسى ذهنك هو الواسطة بينك وبين الواقع الخارجي، فهل اللي يحمله الذهن هذه صورة الواقع، شبح من نظرية العينية، نظرية الشبه اللي تبحث في الأبحاث الفلسفية، هذا من مسائل نظرية المعرفة.
يدر يقول هذا اللي تدرك أنت في ذهنك وش هو؟ هذا هو الحقيقة، جزء الحقيقة، مو الحقيقة، شبح الحقيقة، عينية الحقيقة، نظريتها متعددة. هم من زمان علماء، هذا من مسائل نظرية المعرفة. قال إن من المباحث الدارجة في نظرية المعرفة البحث عن واقعية ما يريه الذهن، وهل وأنه هل هناك وراء الذهن والصورة الموجودة فيه عالم، فيه عالم فسيح تحكي عنه تلك الصورة. الآن أنا صورة في ذهني، هل وراء ذهني واقعية لهذه الصورة أو لا؟ وعلى أساس هجي بحث الواقعيات، بحث الاعتباريات، بحث الوهميات، اللي هي من غايات البحث الفلسفي، التمييز بين الخارجيات الواقعيات وبين الاعتباريات وبين الوهميات. تجينا إن شاء الله هذه البحوث الإجيانية. وأنه هل هناك وراء الذهن والصور الموجودة فيه عالم فسيح تحكي عنه تلك الصور، أو أن دائرة الوجود منحصرة بالذهن والذهنيات وليس وراء شيء كما يراها السوفسطائي مثلا، أصلا كل وجودك وين صاير؟ في ذهنك، ما هو شيء وراء الذهن. إنما العالم وهم أو وخيال وعكوس في المرايا وظلال. طبعا العرفاء يقرأها بشكل استخرجها نظرية، بعضهم لا على هذا المعرف المتعارف، المعنى المتعارف، هنا ما ابن السبسطائي. قال فالواقعيون على الأول، فالواقعيون وقعوا على الأول، يعني أنه موجود شيء وراء الذهن. والمثاليون على الثاني، أنه لا مو موجود. على اختلاف الفريقين في مراتب الإثبات والإنكار، بعد هم مراتب في هذا الواقعين بينهم نظريات وكذا، لكن يتحدوا بشكل عام وبين كذا على كل حال. فما لم تحقق هذه المسألة، أي مسألة تقدمت ويتكون فيها رأي قاطع، أنت تعال قبل ما تبحث، مثل ما أشرنا في البحث الفلسفي، أنت قبل ما تكتب لي كتاب في الحكمة وتثبت للوجود ولهية في المعنى الأعم ولهية في المعنى الأخص وما إلى ذلك، وتروح وتجي، أول شيء تأسس لي وين؟ إن هناك واقعية أو لا؟ هذا نظرية المعرفة. إذا ما كلها واقعية شو صار هذا البحث بعد؟ سؤال من تفهمه ما له معنى. منه السيد العلامة تجي في بداية البداية يقول إن الطفل كذا لا يسعى إلى ضرع أمه إلا بما هو واقع، ولا يهرب الإنسان من السبع إلا بما هو واقع، سبع واقع، مش وهمي وخيالي ما له وجود. إذن هذا إثبات الواقعية في قبال من؟ السوفسطائية الذين أنكروا الواقعية. قال فما لم تحقق هذه المسألة تكون فيها رأي قاطع، لن تكون المناهج الفلسفية أولا، ما في شيء، ولا العلوم ثانيا منتجة ولا مثمرة. واضح؟ هذا مثال لطيف. شوف خطورة نظرية المعرفة، أساس بنيوي محكم ينطلق منها الإنسان في إعداد بنية الفلسفية، بنية العلومية مثلا وما إلى ذلك في علم الطبيعة وغيره. ثانيا، إن من المسائل المهمة في هذا العلم تقييم ما يريه الذهن بصورة بصوره وإدراكه. يعني بعد ما أنت الآن ثبتنا أن هناك ماذا؟ واقعية، يجي بحث آخر وهو مدى ما يعكس الذهن من الواقعيات، مقدار ما يعكسه، شيء يعكس، يعكس الوجود، يعكس الماهية، يعكس كذا. لاحظ أبحاث مفصلة. فبعد الإذعان بأن هناك عالما واقعيا وراء الذهن، والإنسان جزء منهم، من جزء من هذا الواقع، هذا العالم، يقع الكلام في مدى صحة ما يعكسه الذهن عن ذلك العالم، وأن الإدراكات الذهنية هل هي مطابقة أو مطابقة للواقع مطابقة تامة. الآن هذه الإدراكات الذهنية، أدركت معنى الإنسان، معنى الشجرة، أدركت معنى كذا، هذه المعاني أو معاني عالية وما إلى ذلك، هذه هل هي مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع؟ أو أنما ذكر الذهن شبح وطيف من الحقيقة، كما أشرت نظريات متعددة، نظرية الشبح يري نحو ما يري كله الحقيقة، نظرية العينية أنهم الله صدنا الشبح وأنه الله، جملة من العلماء وغيرهم. على كل حال يجينا ربما البحث، وليس هو نسخة مطابقة لمن؟ للآص، بل هناك فروق ماهوية بين العلم الذهني والكونيات الخارجية. ما هي الفروق؟ لاحظ
ولا شك أنه ما لم يثبت إمكان صلة الإنسان بالواقع الخارجي ليس يتصل الإنسان بالواقع الخارجي، وما لم يتقرر مدى إراءة الذهن وصوره للواقع الخارجي فلن يقدر الإنسان على اتخاذ أي رأي في مجال المعارف الكلية الفلسفية. ماذا؟ أولا، والكونية الطبيعية ثانيا. إذا ما تحقق هذه المسألة أولا وجود واقعية، ثانيا هذه الواقعية تنعكس في الذهن، انعكاسها في الذهن على أي نحو؟ لاحظ، على النحو الشبحية العينية في النظرية التي ربما تأتي في طيات هذا الكتاب وما إلى ذلك. ومجمل القول إن المعارف الكلية والعلمية التي تحتل مكانة عالية عند البشر، العلوم العظيمة عند الإنسان، سواء قلنا أن للعلم شرافة ذاتية بها ترتفع قيمة الإنسان كما بالجهل تنخفض، هذا اللي كنا نركز عليه في الروايات بأن من خلال رواية اتحاد العالم والمعلوم الإنسان يترقى بالعلم، لاحظ، يصل إلى مقامات هم درجات عند الله، هم ماذا؟ درجات عند الله، لاحظ. فشاهدي للعلم قيمة ذاتية كما في الروايات، كفى بالعلم فخرا أن يدعيه من لا يحسنه. قرأنا روايات العلم حياة القلوب، العلم نور العاق، العلم كذا، طبعا في أول درس. أو يقول قصدنا أن العلم يعين الإنسان على إعداد الرفاه والسعادة له، مثل تجد تطور العلوم تدور في الإنسان رفاهية، تورث الإنسان ارتياح، خصوصا إذا احتمى استقلالها. طبعا إذا خبأ استقلال صار النتيجة عكسية كما شوف في زمان. هو قال سواء أقلنا أن للعلم شرافة ذاتية بها ترتفع قيمة الإنسان كما بالجهل ماذا تنخفض، يعني قيمة الإنسان، أم قلنا إن شرافة العلوم وقيمتها ناشئة من إعانتها الإنسان في رفاه حياته المادية على كل تقدير. يقول أقلنا أن كذا، أن المعارف، إن تلك المعارف والعلوم ومجمل الأفكار البشرية لا يقام لها وزن ولا اعتبار ما لم تعلم قيمة نفس المعرفة بأبعادها المحتمى قيمتها. لاحظ، وبالدرجة الأولى اتخاذ موقف حاسم فيما يرجع إلى وجود عالم واقعي وراء الذهن أو لا، وبذا ما تحل هذين المسارين المعرفة ما لها قيمة تكون، صحيح؟ ما لها معنى، صعدت نزلت ما لها معنى. قال ثم على فرض وجوده بيان مدى قدرة الذهن وأدوات التي تجهز بها، مش مقدار قدرة الذهن على عكس الواقعيات والواقع والخارج. ثم على فرض وجوده بيان مدى قدرة الذهن وأدواته التي تجهز بها على كشف ما وراءها، هل تكشفه كشفا تاما أو أنها لا تكشف إلا عن صورة ماذا ناقصة له، إلا عن صورة ناقصة له. واضح هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن أدوات المعرفة العادية تتلخص في العقل والحس، أول ما يجي عند الإنسان عقل وحس، وهما وسيلتا اتصال الإنسان بخارجه، الإنسان يتصل بالخارج من خلال عينه، سامع كذا، من خلال إدراك الأمور الكلية فرضا، وما يقف عليه الإنسان، طبعا جينا ذي أبحاث الحس والعقل بعد جينا بحوث مفصلة، وما يقف عليه الإنسان من المعارف والعلوم إنما يقف عليه ماذا من طريقهما، يعني إما منهج العقل يختزن المعارف وينتزع الكليات يخزن القواعد، أو من خلال العلوم الحسية قصد من الحس والتجربة يأخذ المعارف والعلوم، ومدى ترتبية هذا مع هذا، علاقة هذا مع هذا، وكل هذا بحوث تأتي. فلزم لذلك معرفة تلك الأدوات والقوانين السائدة عليها على المعارف والعلوم معرفة تامة، يعني نعرف القوانين معرفة تامة، إذ بدون ذلك لا يمكن أن نستنتج بواسطتها معارف كلية أو علوم كونية. من هنا سبحان الله العلوم ما تسمى علوم إلا لأنها أمور كلية، مو لأنها أمور جزئية. العلوم تقعد يؤسس لها تكتب عن أي بأي قانون بأي لغة، تقعد الكليات والعمومات، كل حديد تمدد بالحرارة، اليورانيوم مشع، ولا شغل هو باليورانيوم اللي في البلد الفلاني ولا البلد الفلاني ولا، أبدا أبدا، هاي طبيعة العلوم. علوم الكلام، العلوم التجريبية، طبعاً علوم العقلية وكذا، علوم التجريب تبحث عن وين في العلوم الكلية، ومن هنا أحد النقوض على المناهج التجريبية كما سيأتي هو وين استعانتهم بالعقل في انتزاع القواعد الكلية، هذا من أحد النقوض عليه، خصوصاً اللي ينكرون العقل تماماً. إن مثل الذهن الذي هو بأدواته الآلة الوحيدة للإدراك مثال، وللذهن المثل الأعلى. إن مثل الذهن الذي هو بأدواته الذي هو الآلة الوحيدة للإدراك وكيفية عمله مثل آلة التصوير، أو مثل آلة التصوير التي هي الآلة الوحيدة لمن؟ للمصور. فكما أن المصور الماهر إنما يقدر على التصوير المتقن المعرض عن الواقع ليأخذ صورة واقعية إذا كان عالما بنظرية آلة التصوير، هذا اللي كنا قدرة يعني مدى معرفة قوانين الذهن وكيفية قدرته على انتزاع المعارف، وهذه طبيعته يعطي الإنسان واقعية ومصداقية أكثر في التعامل مع الواقع في اكتشاف الواقع. لاحظ عكس اللي ما يدرك الآليات أو قواعد الذهن والقوانين تحكمها أساسا، وكيفية تركيبها وصنعها وأعمالها والتحكم فيها، وبدون ذلك يختل عمل التصوير ويفشل بالتالي في إخراج صورة مطابقة لمن؟ للواقع. فكذلك الحكيم والعالم، الحكيم بالنسبة للبحث العقلي والعالم بالنسبة للبحث الطبيعي التجريبي. فكذلك الحكيم والعالم الباحثين عن الحقائق يلزمهما التعرف على ماذا؟ على الذهن وأدواته وقدرة عمله وسائر ماذا؟ خصوصياته. فإذا كنا نرى أن الباحثين في الفلسفة منقسمين إلى طائفتين، إلهية ترى نطاق الوجود أوسع من المادة، ومادية تنظر إلى عالم الوجود بمنظار ماذا؟ ضيق، فتحصره في المادة والطاقة، فما هذا إلا الاختلاف في أدوات المعرفة. سبحان الله، هذا أخذ أداة وصلت إلى أن الوجود فقط مادي، لا يوجد بعد الوجود المادي، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. صحيح، واحد أخذ آلية وصلت لأن العالم مو منحصر في هذا العالم، هذا مرتب مراتب العالم، في مرتبة مثالية فرضا، في مرتبة عقلية، في حياة أخرى، في كذا 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 وما إلى ذلك. فما هذا إلا لاختلافهم في أدوات المعرفة، فمن يرى أن كلا من العقل والحس أداة للمعرفة يقول بالطبيعة وما ورائها، ومن يلغي العقل ويحصر أداة ما في الحس يجنح إلى المادة وينكر ما وراءها. إن هذه الوجوب وغيرها مما ستقف عليه في ثنايا الكتاب، الوجوه الثلاثة يعني، تظهر المكان المرموقة لمن؟ نظرية المعرفة التي تحتلها نظرية المعرفة بين العلوم البشرية، وأنها أساس ماذا؟ كل معرفة ونظرية يتبناها الإنسان. شوف، كل معرفة عندك نظرية مبنية على نظريتك في المعرفة، سواء أكان إلهيا أم ماديا، وفيلسوفا أم عالما طبيعيا. فما لم يتخذ الباحث موقفا حاسما في مساء نظرية المعرفة لن يمكنه الإذعان بشيء من سائر المعارف، فكأن نظرية المعرفة أبجد العلوم وألف رائها. سبحان الله، فهي الحجر الأساس لكل رأي ونظر يتبناه العالم في كل من مجالي الفلسفة والعلم الطبيعي. واضح؟ واضح هذا المسألة؟ إذن إلى هنا وقفنا واقعا معكم مع هذه الأطلالة، هذه المقدمة في نظرية المعرفة والمعارف البشرية، وأدركنا واقعا من جهة قيمة نظرية المعرفة، عمقناها على ما تقدم في البحث السابق، وجهة أخرى أدركنا هم قيمة هذه المقدمة واقعا لما احتوت من مطالب لطيفة ورائعة تمهيدية للدخول إلى نظرية المعرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك أعداءهم.